الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قسم أهل العلم المعية الإلهية من حيث العموم والخصوص إلى قسمين: القسم الأول المعية العامة، ويراد بها علم الله التام بجميع خلقه، واطلاعه عليهم سمعا وبصرا، وإحاطته بهم وقدرته عليهم، ولأنها تشمل الخلق جميعا، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، سميت معية عامة، كقوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. القسم الثاني المعية الخاصة، وهي قدر زائد على معنى المعية العامة، إذ تدل على العلم والإحاطة، وعلى معنى النصرة والحفظ والتأييد والتوفيق، ونحو ذلك من المعاني المناسبة للسياق الذي وردت فيه. وهذه المعية الخاصة تكون لمن ذكرت له، ولهذا سميت معية خاصة، كمعية الله تعالى للصابرين، ومعيته تعالى للمتقين، ونحو ذلك، كقوله تعالى: إن الله مع الصابرين. وتنقسم المعية الإلهية باعتبار تعلقها بذات الله عز وجل أو فعله إلى قسمين: القسم الأول صفة ذاتية لله تعالى، وهي المعية العامة، لأن الله تعالى لم يزل مع خلقه علما وإحاطة وقدرة وسلطانا. والقسم الثاني صفة فعلية، وهي المعية الخاصة، لأنها معية تابعة لمشيئة الله تعالى متعلقة بسبب، فإذا وجد السبب المقتضي لها تحققت، كمعية الله للصابرين والمتقين تتحقق إذا وجد الصبر والتقوى فيهم، فيكون الله تعالى معهم حفظا وتوفيقا وتأييدا ونحو ذلك من المعاني المناسبة للسبب المقتضي لها. وتنقسم المعية الإلهية باعتبار كونها تتعلق بوصف أو بذات إلى قسمين: القسم الأول معية تتعلق بوصف ما، وهي معية إلهية خاصة بمن قام به وصف خاص، مثل من تحقق فيه وصف التقوى أو وصف الإحسان، كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. القسم الثاني معية تتعلق بذات معينة، وهي معية إلهية خاصة بذات معينة من خلقه جل وعلا، كقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، فهي معية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصديق رضي الله عنه، وكما في قوله تعالى في شأن موسى وهارون عليهما السلام: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأخص معية من هذا النوع معية الله تعالى لموسى عليه السلام، المشار إليها في قوله تعالى: قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهذا النوع من المعية هو أخص أنواع المعية الإلهية، لأنها معية مخصوصة بذات معينة، ولهذا لم تثبت في القرآن المجيد إلا لهؤلاء الأربعة الكرام، لمحمد وموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، ولأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا القسم بنوعيه، ما قيد بشخص وما قيد بوصف، يتعلق بالمعية الإلهية الخاصة دون المعية الإلهية العامة، لأنها معية خاصة بمن هي له، سواء كان ذاتا معينة أو صفة ما. وقد ورد في القرآن المجيد الإشارة إلى معية الله تعالى لخلقه المعية العامة في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في سورة النساء، قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الموضع الثاني في سورة الحديد، قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الموضع الثالث في سورة المجادلة، قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وورد في القرآن المجيد الإشارة إلى معية الله تعالى لخلقه المعية الخاصة في 17 موضعا، هي بحسب ترتيبها في المصحف الشريف. الموضع الأول في سورة البقرة، عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الموضع الثاني في سورة البقرة، عند قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الموضع الثالث في سورة البقرة، عند قوله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الموضع الرابع في سورة المائدة، عند قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. الموضع الخامس في سورة الأنفال، عند قوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الموضع السادس في سورة الأنفال، عند قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. الموضع السابع في سورة الأنفال عند قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الموضع الثامن في سورة الأنفال عند قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. الموضع التاسع في سورة التوبة عند قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الموضع العاشر في سورة التوبة عند قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الموضع الحادي عشر في سورة التوبة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. الموضع الثاني عشر في سورة النحل عند قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الموضع الثالث عشر في سورة طه عند قوله تعالى: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الموضع الرابع عشر في سورة الشعراء عند قوله تعالى: قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. الموضع الخامس عشر في سورة الشعراء عند قوله تعالى: قال كلا إن معي ربي سيهدين. الموضع السادس عشر في سورة العنكبوت عند قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الموضع السابع عشر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. معية الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. والخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. أما العامة فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، دليلها قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. أما المعية الخاصة المقيدة بوصف فكما في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأما الخاصة المقيدة بشخص معين فمثل قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. وهذه أخص من المقيدة بوصف، فالمعية درجات: عامة مطلقة، وخاصة مقيدة بوصف، وخاصة مقيدة بشخص. فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص ثم ما قيد بوصف، ثم ما كان عاما. فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته تعالى. والمعية الخاصة بنوعيها تستلزم مع ذلك النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والحماية من المهالك. إذن فالفروق بين المعيتين العامة والخاصة أن العامة من مقتضاها العلم والإحاطة والاطلاع على جميع الخلق، الخاصة من مقتضاها الحفظ والنصر والعناية والتوفيق والتسديد. العامة تكون في سياق التخويف والمحاسبة على الأعمال والحث على المراقبة، والخاصة مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الجميلة والأخلاق الحميدة. والمعية العامة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمال عباده، ولا منافاة بين المعية والعلو، لأن الله جل وعلا جمع بينهما في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فجمع لنفسه تبارك وتعالى بين الصفتين، بين صفة العلو وصفة المعية. قال عالم خراسان مقاتل بن حيان في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على عرشه وعلمه معهم. أخرجه أبو داود في مسائله بسند حسن. وقال معدان: سألت سفيان الثوري عن قوله: وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. أخرجه الذهبي في السير بسند صحيح. وقال الإمام مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. أخرجه أبو داود في مسائله بسند حسن. وقال يوسف بن موسى القطان شيخ أبي بكر الخلال: قيل لأبي عبد الله، هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان، قال: نعم، هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه. أخرجه الذهبي في العلو بسند صحيح. وأما المعية الخاصة فكما في قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إلى غير ذلك من الآيات التي مر ذكرها. وكذلك ما رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وما ورد عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. أخرجه البخاري وذكره تعليقا، وهو موصول من رواية ابن حبان وابن ماجه والحاكم بسند صحيح. فهذه المعية تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة والرعاية والكلاءة والمحبة والتوفيق والكفاية والهداية والتسديد والقرب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو سبحانه قريب من داعيه وقريب من عابده. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. فهذا قرب خاص بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. أخرجه النسائي في السنن بسند صحيح. وقال الله جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومتى حظي العبد بمعية الله الخاصة هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه أمانا. فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم وتزول الغموم وتزول الأحزان، فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن. ومدار الأمر على معرفة الله تعالى معرفة صحيحة، ولا يكون ذلك إلا بمعرفته تعالى من كلامه. فمن الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن المثال، بريء من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فعال لما يريد، فوق كل شيء ومع كل شيء، وقادر على كل شيء، ومقيم لكل شيء، آمر الناه، متكلم بكلماته الدينية وبكلماته الكونية، أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين. فالقرآن أنزل لتعريف عباده به وبصراطه الموصل إليه وبحال السالكين بعد الوصول إليه. وليس بين العلو والمعية تناقض لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله جمع بينهما فيما وصف به نفسه، ولو كانا يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه. الوجه الثاني أنه ليس بين العلو والمعية تعارض، إذ من الممكن أن يكون الشيء عاليا وهو معك، ومنه ما يقوله العرب: القمر معنا ونحن نسير، والشمس معنا ونحن نسير، والقطب معنا ونحن نسير. مع أن القمر والشمس والقطب كل ذلك في السماء، فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية في المخلوق فاجتماعهما في الخالق من باب أولى. أرأيت لو أن إنسانا على جبل عال وقال للجنود: اذهبوا إلى مكان بعيد في المعركة وأنا معكم، وهو واضع منظاره على عينيه ينظر إليهم من بعيد، فصار معهم لأنه الآن يبصرهم كأنهم بين يديه وهو بعيد عنهم. فالأمر ممكن في حق المخلوق، فكيف لا يمكن في حق الخالق العظيم؟ الوجه الثالث أنه لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق لم يكن متعذرا في حق الخالق، لأن الله أعظم وأجل ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق بصفات المخلوقين لظهور التباين بين الخالق والمخلوق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في سفره: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. رواه مسلم. فجمع بين كونه صاحبا له وخليفة له في أهله، مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن. لا يمكن أن يكون شخص ما صاحبا لك في السفر وخليفة لك في أهلك. وثبت في صحيح مسلم أن الله جل وعلا يقول: إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، كم من مصل يقول الحمد لله رب العالمين لا يحصون كثرة، وكم من مصليين أحدهما يقول الحمد لله رب العالمين والثاني يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وكل واحد منهما له رد. الذي يقول الحمد لله رب العالمين يقول الله له حمدني عبدي، والذي يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله له هذا بيني وبين عبدي نصفين. إذن يمكن أن يكون الله معنا حقا وهو على عرشه في السماء حقا، ولا يفهمن أحد أنهما يتعارضان إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه ويجعل معية الخالق كمعية المخلوق. فقد ظهر إمكان الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية، فإذا تبين ذلك وإلا فالواجب أن يقول العبد آمنت بالله ورسوله وصدقت بما قال الله عن نفسه ورسوله، ولا يقول كيف يمكن منكرا ذلك. إذا قال كيف يمكن قلنا سؤالك هذا بدعة، لم يسأل عنه الصحابة وهم خير منك ومسؤولهم أعلم من مسؤولك وأصدق وأفصح وأنصح. عليك أن تصدق، لا تقل كيف ولا لما، ولكن سلم تسليما. وتأمل في الآية تجد كل الضمائر تعود على الله تعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، يعلم ما يلد في الأرض. فكذلك ضمير وهو معكم، فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآية الكريمة وأن نعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله معنا في الأرض، بل هو معنا مع استوائه تعالى على العرش. هذه المعية إذا آمنا بها توجب لنا خشية الله جل وعلا وتقواه. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه البيهقي في السنن وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والفسوي في المعرفة والتاريخ والطبراني في المعجم الأوسط بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة بلفظ تزكية النفس، أن يعلم أي العبد أن الله عز وجل معه حيث كان. تزكية النفس أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. فينبغي علينا أن نؤمن بما جاء في كتاب ربنا وبما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا نجعل العقول تهيم في أودية الظنون، فإن ذلك مما لا يجمل بالمؤمن الذي يجب عليه إذا جاءه الأمر أن يقول سمعنا وأطعنا، وإذا جاءه الخبر أن يقول سمعنا وصدقنا. نسأل الله أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إذا عرف العبد أن الله معه فلا شك أنه يراقب الله جل وعلا يعرف أن الله جل وعلا مطلع عليه وأنه لا تخفى عليه منه خافية، فإذا آمن بأن الله معه أي عليم به مطلع عليه رقيب على أعماله، فإن ذلك يحمله على مراقبة الله وعلى خوفه وعدم الخروج عن طاعته وعدم ارتكاب شيء من معاصيه. تقول له نفسه ويقول له قلبه كيف تتجرأ على مخالفته وهو مراقب لك ولأعمالك مطلع عليك وعلى دخيلة نفسك، ويحمله هذا على إصلاح الأعمال وعدم إفسادها وعلى الإكثار من الحسنات والبعد عن السيئات. وهذه فائدة الإيمان بالمعية العامة. عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده فإنه لا إله إلا الله، وعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، وزكى عبد نفسه. فقال رجل: وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: يعلم أن الله معه حيثما كان. مر أنه حديث صحيح فحصلت التزكية بالإيمان بهذه المعية، وأي تزكية هي أعظم من هذا. وأما المعية الخاصة فإن الإنسان إذا عرف أن هذا العمل يحظى أهله بمعية الله حرص على أن يكون من أهله، فيحرص على أن يكون من أهل التقوى والإحسان والصبر والإيمان، ويكثر من الذكر والدعاء. وأي فضيلة تداني فضيلة من كان الله معه؟ وأي مزية توازي مزية من هو من أهل هذه الطبقة الشريفة والمنزلة السامية؟ فمتى حظي العبد بمعية الله هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه أمانا. فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان. فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن، وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله. فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن؟ ومن فاته الله فبأي شيء يفرح؟ وإذا كان الله معك فمن تخاف؟ وإذا كان الله عليك فمن ترجو؟ واعلم أن معية الله من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده، ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به، والله تعالى سميع لتلك الأقوال عليم بتلك الأفعال، وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة ويشكرها ويعرف قدرها ويحب المنعم عليه، فتصلح عنده هذه النعمة ويصلح بها، كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربه فليقرأ على نفسه: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن رجلا ممن أسرف على نفسه جاء إلى إبراهيم ابن أدهم رحمه الله فقال: يا أبا إسحاق، إني قد أسرفت على نفسي، فإضني بموعظة لعل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بها. قال: نعم، هي خمسة أمور، إن أخذت بها وقدرت عليها نفعك الله تبارك وتعالى بها. قال: هات يا أبا إسحاق. قال إبراهيم رحمه الله: إن أردت أن تعصي الله تبارك وتعالى فلا تأكل رزقه. قال: وكيف ذلك يا أبا إسحاق؟ وكل ما في الأرض إنما هو رزقه. قال: أويجمل أن تأكل رزقه وتعصي أمره؟ قال: لا، هات الثانية يا أبا إسحاق. فقال إبراهيم رحمه الله: إذ أردت أن تعصي أمره فلا تسكن أرضه ولا تكن مقيما في بلد من بلاده. قال هذه أعسر من الأولى يا أبا إسحاق، وما بين المشرق والمغرب وما فوق ذلك وما دونه إنما هو ملكه. قال إبراهيم رحمه الله: أو يجمل أن تأكل رزقه وتسكن أرضه وتعصي أمره؟ قال: لا، هات الثالثة يا أبا إسحاق. قال: إن أردت إلا أن تأكل رزقه وتسكن بلده وتعصي أمره فاعصه في مكان لا يطلع عليك فيه. قال: وكيف ذلك وهو يعلم السر وأخفى، وهو معكم أينما كنتم، وهو مطلع على البواطن ويعلم الهواجس ولا يخفى عليه شيء؟ قال: هذا، أو يجمل بك أن تأكل رزقه وتسكن أرضه ثم تأتي بالمعصية كفاحا بحيث يطلع عليك؟ قال: لا والله يا أبا إسحاق، هات الرابعة. قال: إذا أتاك ملك الموت فقل له أجلني حتى أتوب. قال: إنه لا يمكنني ذلك ولا يمكنني منه يا أبا إسحاق. قال: فأين النجاة إذن إذا كان لا يؤجلك؟ قال: هات الخامسة يا أبا إسحاق. فقال له إبراهيم ابن أدهم رحمه الله: إذا ما أخذت زبانية بيديك ورجليك لكي يلقوك في النار فاستعص عليهم ولا تطوعهم. قال: وكيف لي بذلك يا أبا إسحاق؟ حسبي، قد فطنت، فاللهم فطننا يا رب العالمين، وفهمنا يا أكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قسم أهل العلم المعية الإلهية من حيث العموم والخصوص إلى قسمين: القسم الأول المعية العامة، ويراد بها علم الله التام بجميع خلقه واطلاعه عليهم سمعا وبصرا وإحاطته بهم وقدرته عليهم، ولأنها تشمل الخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، سميت معية عامة، كقوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. القسم الثاني المعية الخاصة، وهي قدر زائد على معنى المعية العامة، إذ تدل على العلم والإحاطة وعلى معنى النصرة والحفظ والتأييد والتوفيق ونحو ذلك من المعاني المناسبة للسياق الذي وردت فيه. وهذه المعية الخاصة تكون لمن ذكرت له، ولهذا سميت معية خاصة، كمعية الله تعالى للصابرين ومعيته تعالى للمتقين ونحو ذلك، كقوله تعالى: إن الله مع الصابرين. وتنقسم المعية الإلهية باعتبار تعلقها بذات الله عز وجل أو فعله إلى قسمين: القسم الأول صفة ذاتية لله تعالى، وهي المعية العامة
لأن الله تعالى لم يزل مع خلقه علما وإحاطة وقدرة وسلطانا. والقسم الثاني صفة فعلية، وهي المعية الخاصة، لأنها معية تابعة لمشيئة الله تعالى متعلقة بسبب، فإذا وجد السبب المقتضي لها تحققت، كمعية الله للصابرين والمتقين تتحقق إذا وجد الصبر والتقوى فيهم، فيكون الله تعالى معهم حفظا وتوفيقا وتأييدا ونحو ذلك من المعاني المناسبة للسبب المقتضي لها. وتنقسم المعية الإلهية باعتبار كونها تتعلق بوصف أو بذات إلى قسمين. القسم الأول معية تتعلق بوصف ما، وهي معية إلهية خاصة بمن قام به وصف خاص، مثل من تحقق فيه وصف التقوى أو وصف الإحسان، كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. القسم الثاني معية تتعلق بذات معينة، وهي معية إلهية خاصة بذات معينة من خلقه جل وعلا، كقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، فهي معية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصديق رضي الله عنه، وكما في قوله تعالى في شأن موسى وهارون عليهما السلام قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأخص معية من هذا النوع معية الله تعالى لموسى عليه السلام المشار إليها في قوله تعالى قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهذا النوع من المعية هو أخص أنواع المعية الإلهية، لأنها معية مخصوصة بذات معينة، ولهذا لم تثبت في القرآن المجيد إلا لهؤلاء الأربعة الكرام، لمحمد وموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، ولأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا القسم بنوعيه، ما قيد بشخص وما قيد بوصف، يتعلق بالمعية الإلهية الخاصة دون المعية الإلهية العامة، لأنها معية خاصة بمن هي له، سواء كان ذاتا معينة أو صفة ما. وقد ورد في القرآن المجيد الإشارة إلى معية الله تعالى لخلقه المعية العامة في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في سورة النساء قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الموضع الثاني في سورة الحديد قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الموضع الثالث في سورة المجادلة قال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وورد في القرآن المجيد الإشارة إلى معية الله تعالى لخلقه المعية الخاصة في 17 موضعا، هي بحسب ترتيبها في المصحف الشريف. الموضع الأول في سورة البقرة عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الموضع الثاني في سورة البقرة عند قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الموضع الثالث في سورة البقرة عند قوله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الموضع الرابع في سورة المائدة عند قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. الموضع الخامس في سورة الأنفال عند قوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الموضع السادس في سورة الأنفال عند قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. الموضع السابع في سورة الأنفال عند قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الموضع الثامن في سورة الأنفال عند قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. الموضع التاسع في سورة التوبة عند قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. الموضع العاشر في سورة التوبة عند قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الموضع الحادي عشر في سورة التوبة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. الموضع الثاني عشر في سورة النحل عند قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الموضع الثالث عشر في سورة طه عند قوله تعالى: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الموضع الرابع عشر في سورة الشعراء عند قوله تعالى: قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. الموضع الخامس عشر في سورة الشعراء عند قوله تعالى: قال كلا إن معي ربي سيهدين. الموضع السادس عشر في سورة العنكبوت عند قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الموضع السابع عشر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. معية الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. والخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. أما العامة فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، دليلها قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. أما المعية الخاصة المقيدة بوصف، فكما في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأما الخاصة المقيدة بشخص معين، فمثل قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقال لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. وهذه أخص من المقيدة بوصف. فالمعية درجات: عامة مطلقة، وخاصة مقيدة بوصف، وخاصة مقيدة بشخص. فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص، ثم ما قيد بوصف، ثم ما كان عاما. فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته تعالى. والمعية الخاصة بنوعيها تستلزم مع ذلك النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والحماية من المهالك. إذن فالفروق بين المعيتين العامة والخاصة أن العامة من مقتضاها العلم والإحاطة والاطلاع على جميع الخلق، الخاصة من مقتضاها الحفظ والنصر والعناية والتوفيق والتسديد. العامة تكون في سياق التخويف والمحاسبة على الأعمال والحث على المراقبة، والخاصة مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الجميلة والأخلاق الحميدة. والمعية العامة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمال عباده، ولا منافاة بين المعية والعلو، لأن الله جل وعلا جمع بينهما في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فجمع لنفسه تبارك وتعالى بين الصفتين، بين صفة العلو وصفة المعية. قال عالم خراسان مقاتل بن حيان في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على عرشه وعلمه معهم. أخرجه أبو داود في مسائله بسند حسن. وقال معدان: سألت سفيان الثوري عن قوله: وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. أخرجه الذهبي في السير بسند صحيح. وقال الإمام مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. أخرجه أبو داود في مسائله بسند حسن. وقال يوسف بن موسى القطان شيخ أبي بكر الخلال قيل لأبي عبد الله هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال: نعم، هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه. أخرجه الذهبي في العلو بسند صحيح. وأما المعية الخاصة فكما في قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إلى غير ذلك من الآيات التي مر ذكرها. وكذلك ما رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وما ورد عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. أخرجه البخاري وذكره تعليقا، وهو موصول من رواية ابن حبان وابن ماجه والحاكم بسند صحيح. فهذه المعية تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة والرعاية والكلاءة والمحبة والتوفيق والكفاية والهداية والتسديد والقرب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو سبحانه قريب من داعيه وقريب من عابده. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فارتفعت أصواتنا بالتكبير فقال: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. فهذا قرب خاص بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. أخرجه النسائي في السنن بسند صحيح. وقال الله جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومتى حظي العبد بمعية الله الخاصة هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه أمانا. فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد. وبالله تزول الهموم وتزول الغموم وتزول الأحزان. فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن. ومدار الأمر على معرفة الله تعالى معرفة صحيحة، ولا يكون ذلك إلا بمعرفته تعالى من كلامه. فمن الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال،
منزه عن المثال، بريء من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فعال لما يريد، فوق كل شيء ومع كل شيء، وقادر على كل شيء، ومقيم لكل شيء، آمر الناه، متكلم بكلماته الدينية وبكلماته الكونية، أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين. فالقرآن أنزل لتعريف عباده به وبصراطه الموصل إليه وبحال السالكين بعد الوصول إليه، وليس بين العلو والمعية تناقض لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله جمع بينهما فيما وصف به نفسه، ولو كانا يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه. الوجه الثاني أنه ليس بين العلو والمعية تعارض، إذ من الممكن أن يكون الشيء عاليا وهو معك، ومنه ما يقوله العرب: القمر معنا ونحن نسير، والشمس معنا ونحن نسير، والقطب معنا ونحن نسير، مع أن القمر والشمس والقطب كل ذلك في السماء. فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية في المخلوق، فاجتماعهما في الخالق من باب أولى. أرأيت لو أن إنسانا على جبل عال وقال للجنود: اذهبوا إلى مكان بعيد في المعركة وأنا معكم، وهو واضع منظاره على عينيه ينظر إليهم من بعيد، فصار معهم لأنه الآن يبصرهم كأنهم بين يديه وهو بعيد عنهم. فالأمر ممكن في حق المخلوق، فكيف لا يمكن في حق الخالق العظيم؟ الوجه الثالث أنه لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق لم يكن متعذرا في حق الخالق، لأن الله أعظم وأجل، ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق بصفات المخلوقين لظهور التباين بين الخالق والمخلوق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في سفره: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، رواه مسلم. فجمع بين كونه صاحبا له وخليفة له في أهله، مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن، لا يمكن أن يكون شخص ما صاحبا لك في السفر وخليفة لك في أهلك. وثبت في صحيح مسلم أن الله جل وعلا يقول: إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، كم من مصل يقول الحمد لله رب العالمين لا يحصون كثرة، وكم من مصليين أحدهما يقول الحمد لله رب العالمين والثاني يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وكل واحد منهما له رد. الذي يقول الحمد لله رب العالمين يقول الله له حمدني عبدي، والذي يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله له هذا بيني وبين عبدي نصفين. إذن يمكن أن يكون الله معنا حقا وهو على عرشه في السماء حقا، ولا يفهمن أحد أنهما يتعارضان إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه ويجعل معية الخالق كمعية المخلوق. فقد ظهر إمكان الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية، فإذا تبين ذلك وإلا فالواجب أن يقول العبد آمنت بالله ورسوله وصدقت بما قال الله عن نفسه ورسوله، ولا يقول كيف يمكن منكرا ذلك. إذا قال كيف يمكن قلنا سؤالك هذا بدعة لم يسأل عنه الصحابة وهم خير منك، ومسؤولهم أعلم من مسؤولك وأصدق وأفصح وأنصح. عليك أن تصدق، لا تقل كيف ولا لما، ولكن سلم تسليما. وتأمل في الآية تجد كل الضمائر تعود على الله تعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، يعلم ما يلد في الأرض فكذلك ضمير وهو معكم، فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآية الكريمة وأن نعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله معنا في الأرض، بل هو معنا مع استوائه تعالى على العرش. هذه المعية إذا آمنا بها توجب لنا خشية الله جل وعلا وتقواه. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه البيهقي في السنن وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والفسوي في المعرفة والتاريخ والطبراني في المعجم الأوسط بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة بلفظ تزكية النفس، أن يعلم أي العبد أن الله عز وجل معه حيث كان. تزكية النفس أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. فينبغي علينا أن نؤمن بما جاء في كتاب ربنا وبما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا نجعل العقول تهيم في أودية الظنون، فإن ذلك مما لا يجمل بالمؤمن الذي يجب عليه إذا جاءه الأمر أن يقول سمعنا وأطعنا، وإذا جاءه الخبر أن يقول سمعنا وصدقنا. نسأل الله أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، إذا عرف العبد أن الله معه فلا شك أنه يراقب الله جل وعلا، يعرف أن الله جل وعلا مطلع عليه وأنه لا تخفى عليه منه خافية. فإذا آمن بأن الله معه أي عليم به مطلع عليه رقيب على أعماله، فإن ذلك يحمله على مراقبة الله وعلى خوفه وعدم الخروج عن طاعته وعدم ارتكاب شيء من معاصيه. تقول له نفسه ويقول له قلبه كيف تتجرأ على مخالفته وهو مراقب لك ولأعمالك مطلع عليك وعلى دخيلة نفسك، ويحمله هذا على إصلاح الأعمال وعدم إفسادها وعلى الإكثار من الحسنات والبعد عن السيئات. وهذه فائدة الإيمان بالمعية العامة. عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده فإنه لا إله إلا الله، وعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، وزكى عبد نفسه. فقال رجل: وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: يعلم أن الله معه حيثما كان. مر أنه حديث صحيح فحصلت التزكية بالإيمان بهذه المعية، وأي تزكية هي أعظم من هذا. وأما المعية الخاصة فإن الإنسان إذا عرف أن هذا العمل يحظى أهله بمعية الله حرص على أن يكون من أهله، فيحرص على أن يكون من أهل التقوى والإحسان والصبر والإيمان، ويكثر من الذكر والدعاء. وأي فضيلة تداني فضيلة من كان الله معه؟ وأي مزية توازي مزية من هو من أهل هذه الطبقة الشريفة والمنزلة السامية؟ فمتى حظي العبد بمعية الله هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه أمانا. فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان، فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن، وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله. فمن حصل الله الآن فعلى أي شيء يحزن؟ ومن فاته الله فبأي شيء يفرح؟ وإذا كان الله معك فمن تخاف؟ وإذا كان الله عليك فمن ترجو؟ واعلم أن معية الله من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده، ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به، والله تعالى سميع لتلك الأقوال، عليم بتلك الأفعال، وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة ويشكرها ويعرف قدرها ويحب المنعم عليه، فتصلح عنده هذه النعمة ويصلح بها، كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربه فليقرأ على نفسه: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن رجلا ممن أسرف على نفسه جاء إلى إبراهيم ابن أدهم رحمه الله فقال: يا أبا إسحاق، إني قد أسرفت على نفسي، فإضني بموعظة لعل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بها. قال: نعم، هي خمسة أمور، إن أخذت بها وقدرت عليها نفعك الله تبارك وتعالى بها. قال: هات يا أبا إسحاق. قال إبراهيم رحمه الله: إن أردت أن تعصي الله تبارك وتعالى فلا تأكل رزقه. قال: وكيف ذلك يا أبا إسحاق؟ وكل ما في الأرض إنما هو رزقه. قال: أويجمل أن تأكل رزقه وتعصي أمره؟ قال: لا، هات الثانية يا أبا إسحاق. فقال إبراهيم رحمه الله: إن أردت أن تعصي أمره فلا تسكن أرضه ولا تكن مقيما في بلد من بلاده. قال: هذه أعسر من الأولى يا أبا إسحاق، وما بين المشرق والمغرب وما فوق ذلك وما دونه إنما هو ملكه. قال إبراهيم رحمه الله: أويجمل أن تأكل رزقه وتسكن أرضه وتعصي أمره؟ قال: لا، هات الثالثة يا أبا إسحاق. قال: إن أردت إلا أن تأكل رزقه وتسكن بلده وتعصي أمره فعصه في مكان لا يطلع عليك فيه. قال: وكيف ذلك وهو يعلم السر وأخفى، وهو معكم أينما كنتم، وهو مطلع على البواطن ويعلم الهواجس ولا يخفى عليه شيء؟ قال: هذا، أويجمل بك أن تأكل رزقه وتسكن أرضه ثم تأتي بالمعصية كفاحا بحيث يطلع عليك؟ قال: لا والله يا أبا إسحاق، هات الرابعة. قال: إذا أتاك ملك الموت فقل له: أجلني حتى أتوب. قال: إنه لا يمكنني ذلك ولا يمكنني منه يا أبا إسحاق. قال: فأين النجاة إذن إذا كان لا يؤجلك؟ قال: هات الخامسة يا أبا إسحاق. فقال له إبراهيم ابن أدهم رحمه الله: إذا ما أخذت زبانية بيديك ورجليك لكي يلقوك في النار فاستعص عليهم ولا تطوعهم. قال: وكيف لي بذلك يا أبا إسحاق؟ حسبي، قد فطنت، فاللهم فطنا يا رب العالمين، وفهمنا يا أكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.